بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، ووقفت معكم عند دعاء سجود التلاوة، وذلك كان قبل العيد والعشر الأول من ذي الحجة، وقلت أن سجود التلاوة له مناسبة، وهو أنه ذكر يقال في سجدة التلاوة عندما يمر القارئ بآية من آيات سجود التلاوة في القرآن، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص بهذا المكان يعرف بسجود بدعاء سجدة التلاوة، وله هذا الذكر له صيغة محفوظة في السنة، وردت في دواوين أو في بعض دواوين السنة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الدعاء طبعا له أيضا تكملة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رأيتني أي الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. و هذه الحديث طبعا له أيضا لفظ آخر أو رواية أخرى بن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كان يصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجر، فصارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا وهذا الدعاء. وهذا الحديث له معاني أو شرح، شرحت شيئا منه قبل العيد، ولعلي بفضل الله وبتيسيره أكمل ما تيسر. فيقول في الحديث: سجد وجهي للذي خلقه. السجود معروف، وضع الجبهة والأنف على الأرض. وقال سجد وجهي، مع أن الجسد كله يسجد لله، فيسجد المسلم على سبعة أعظم، فالوجه مع الجبهة والأنف والكفان والركبتان ومؤخرة القدمين، كل ذلك في وضع السجود لله جل في علاه. لكن خص الوجه، ما قال سجد جسدي، ولا قال سجد بدني، ولا قال سجدت، قال سجد وجهي. وذلك لأن الوجه أشرف الأعضاء عند الإنسان، والمراد بسجد وجهي يعني سجد كل بدني أو سجد جسدي كله، لكن خص الوجه لمكانته. لذلك نهي عن ضرب الوجه أو تقبيحه أو إيذائه لمكانته، فهو وجه ما يواجه به الناس. الله عز وجل خلق آدم في صورة جميلة، فخلق بني آدم كذلك، فلما كان الوجه أعلى مكان في الجسد، فالرأس من أعلى فوق الأعضاء، فوق اليدين، فوق باقي الأعضاء، لما يهوي ساجدا على الأرض فيه تمام الخضوع والخشوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال سجد وجهي أيضا فيه اعتراف أن السجود لا يكون إلا لله، وأن الإنسان بشكل عام لا يسجد إلا لله، وأن الذي يستحق السجود هو الله وحده لا شريك له. فلا يسجد الإنسان وبني آدم، لا يسجد الإنسان وبنو آدم لأي مخلوق كان، ولا لأي آلهة أخرى، فالإله الحق المعبود بحق الذي يستحق السجود وأن تصرف له العبادة هو الله وحده، ولا يسجد لغيره، ولا ينزل الرأس ويطأطأ بالركوع أو السجود لغير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة الكبرى يسجد لله تحت العرش حتى يؤذن له بالشفاعة ليخلص الناس من هول الموقف. وهنا تقرب إلى الله يوم القيامة بعبادة السجود لكي يقبل الله شفاعته، لما لعبادة السجود من مكانة عظيمة عند الله. حتى الشجر يسجد لله كما بين الحديث، لكن هذا السجود لا يعلمه إلا الله، فكما جاء في الحديث الذي فيه الرؤيا أنه رأى سجدت شجرة تسجد أو يصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، وكانت الشجرة تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذا معناه أن الكائنات والجمادات تسجد لله وتسبح الله، وحتى الحيوانات تسبح الله، لكن بني آدم اختلفوا مع الأسف، منهم من يعبد الله ومنهم من يعبد غير الله، ومنهم من يسجد لله ومنهم من يسجد لله وحده. ففي هذا الحديث دلالة على أنه أيضا غير البشر يسجدون لله من الكائنات والجمادات، هذا الحديث يدل عليه، لأن الشجرة سجدت لله، والله عز وجل أكد ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء يسبح لله، وإن من شيء نكرة تفيد العموم، إلا يسبح بحمده جل في علاه. فحتى غير البشر من الجمادات والكائنات، الشجر والجبال والحجر، يسجدون لله ويسبحون الله وحده ويعبدونه وحده جل في علاه. قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، اعتراف بأن الله هو الخالق، هو الذي خلق هذا الوجه والذي خلق هذا الجسد، لذلك يسجد لله. في الجزء الأول من الحديث توحيد الألوهية، سجد وجهي، هذا فيه إمعان لفهم توحيد الألوهية، سجد وجهي، وأن السجود لله. في تكملة الحديث: للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فيه بيان لتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق، هو المصور، هو الذي يشق السمع والبصر، هو الذي يخلق كل شيء، هو الذي سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو الذي جل في علاه خلق ولا يخلق إلا الله، ولا يوجد من عدم إلا الله، ولا خالق في الكون إلا الله. إذن قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. وطبعا هنا ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوجه، ثم ذكر السمع والبصر، وهما حاستان في الوجه. وهذا ما يعرف عند العلماء من ذكر العام ثم بعده ذكر الخاص، أي ذكر الخاص بعد العام. سجد وجهي هذا عام، الذي خلقه وشق سمعه وبصره هذا خاص، أعضاء خاصة، فكأن عطف الخاص بعد العام، أو ذكر العام ثم ذكر الخاص وهو البصر والسمع، أي خلق الله الوجه وخلق فيه السمع والبصر. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله، بحوله يعني الحول، الحركة والقدرة والقوة، إذا تحرك الإنسان له حول وقوة لكن محدودة، ولكن لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله. ولو لم يعطي الله البشر الحول والقوة لما تحركوا ولا حالوا شيئا. وإذن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله، أي بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، قوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فتبارك الله، أي تعالى وتعظم الله سبحانه وتعالى، وكثر خيره، أحسن الخالقين، أي كل خلق الله حسن. ولا شك أن بني آدم من أحسن مخلوقات الله، وبل هو من الأحسن على الإطلاق. بني آدم مكرم إذا ما أسلم ووحد الله وسجد له فهو مكرم عند الله، فسبحانه وتعالى أحسن الخالقين، فهو أحسن المصورين وأحسن المقدرين. وهذا ما يمكن الآن شرحه حول الحديث، وله تتمة نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم بعون الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز تعليق لوحة قرآنية في المنزل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إن كانت للزينة، مجرد زينة، أو تكتب بماء الذهب ولأجل تزيين البيت والمجلس بها، أو كما يقال لدفع عين أو حسد، فإن هذا لا يجوز، لأن القرآن البركة في تلاوته وفي العمل به. أما إن كانت للتذكير، آية معينة للتذكير يعلقها الإنسان يذكر نفسه، كان تذكر بالموت أو ضعف النفس، أو يأتون ناس دائما في المجلس فيضع لهم مثلا آية الغيبة والنميمة لكي ينظروا ويتذكروا، فحينئذ لا بأس من هذا إن كان القصد منها التذكير، تذكير النفس أو تذكير الزوار أو تذكير الضيوف، لكن مع احترام كتاب الله. فأنت تجد أحيانا في المجلس آية أو آيات، لكن الجماعة جلوس، منهم من يدخن، منهم من يلعب الورق، وهذا لا يليق بكتاب الله. كلام الله فوق رأسك معلق، والمنكر في المجلس أو المعصية في المجلس، إذن أصبح القرآن هنا مجرد زينة وشكل. وينزه كتاب الله من مثل هذا العبث ومن مثل هذا عدم المبالاة. فإن كان في تعليق الآية فائدة للشخص تذكره أو للحضور وليس في المجلس لغو وفساد، وفيها تذكير للحاضرين، فحينئذ لا مانع منها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يضحي شخص من خارج الدولة عن زوجته وأبنائه في الدولة، مع العلم يقول أنه لا يعيش معهم؟
نعم، الأضحية عادة تتبع الشخص الذي يضحي، وهو رب البيت. فإن لم يكن رب البيت والدار، فحينئذ من مثلا من يدير البيت وينفق عليه كالأم أو الأخ الكبير، فإن هو كان في بلد يضحي في المكان الذي هو فيه ويوزع، وتكون أضحيته عنه وعن أهله ولو كان بعيدا عنهم، فحينئذ تجزئ الأضحية في المكان الذي هو فيه، لأن الذي يدفع المال هو الذي سيشرف على الأضحية، هو الذي سيشتريها ويتحرى فيها أن ليس فيها العيوب المانعة من الإجزاء، ثم يشرف على ذبحها وأكل اللحم وتوزيعه. فلذلك أينما كان هو يوزع ويذبح ويضحي ويجزئ عنه وعن عياله، ولو كان هو في دولة وهم في دولة أخرى. وإذا عجز عن الأضحية لسبب ما في المكان الذي هو فيه، مثلا لا يوجد مسلم يذبح، أو من الصعوبة أن يأخذ الأضحية ويذهب بها ليذبح، لكن عياله في المكان الآخر وزوجته الأضحية عندهم أسهل وأيسر، حينئذ هم يضحون ولا مانع عنهم جميعا، يضحون عنه وعن أهل البيت، وذلك يجزئ إن شاء الله، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز الزواج، يقول هو يعني تزوج من طائفة أخرى؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولا شك أن الزوج يقود المرأة إما إلى جنة وإما إلى نار، إما أن تعيش معه وتحافظ على دينها وعلى عقيدتها ومذهبها الصحيح، فمن ثم إن شاء الله يعينها على دينها وعلى مذهبها السليم الصحيح، فتلقى الله يوم القيامة بعقيدة صافية ومذهب سليم ودين صحيح فتدخل الجنة. وإما أن ترتبط برجل عنده خلل فالعقيدة والمذهب، فمن ثم ينعطف بها منعطفا خطيرا ويضيعها، فتلقى الله بما لا يرضى من العقائد المنحرفة. فلذلك لابد من أن ينتبه الأب في مثل هذا بسلامة الدين والمذهب وسلامة المعتقد، ليسلم كريمته وأغلى ما يملك وقطعة من قلبه إلى من يحافظ عليها. فالزواج ليس مجرد تخلص من البنت أو يلا تزوجي وكوني بيتا وكوني بيتا وعيالا وانتهى الموضوع، لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير. فالرجل له تأثير على المرأة، فلا بد هنا من الانتباه. فحين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا أتاكم الغني أو زوجوا البنات وخلاص، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فمرضي الدين من كان على الحق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
عساك بخير.
الله يحفظك. الله يبارك فيك محمد، جزاك الله خير.
يا شيخ والله عندي سؤال، يعني يصير إني أنا أوصي عيالي يعني إذا يعني مات ولا شيء وإنهم يصدقون عني ويدعون لي وإن هذا يستوي، يعني يجوز أوصيهم بهالشيء؟ هل هالشيء إذا هم ما سووه يعني هل يأثمون عليه، يعتبر يعني مثل يعني واجب عليهم لأن أنا وصيتهم، ولا إن الأمر عادي يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال محمد أو معنا مكالمة. نعم أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، سؤالي عن أولي العزم من الرسل.
نعم.
طبعا نعرف أنهم أول واحد سيدنا نوح، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم النبي عليه الصلاة والسلام. فسؤالي، لماذا سموا بأولي العزم من الرسل؟
نعم، جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال محمد، بالنسبة لل إذا أوصى يقول الأبناء بعد يقول لموته أن يتصدقوا عنه و يدعو له، ويقول فضل الشيخ في هذا الحال هل يجب عليهم هذا الأمر؟ وإذا لم يفعلوا بهذه الوصية، لم يلتزموا بها، هل عليهم إثم؟
نعم، هذا خير ما توصي به الأبناء، فالإنسان المسلم يربي أبناءه على الخير ويربي أبناءه على الدين ويربي أبناءه على الطاعة، لأنهم ذخرة وهم رأس ماله في الدنيا وفي الآخرة. رأس ماله في الدنيا إذا احتاج لهم يقفون معه ويبرونه وقت الضعف والضيق، ورأس ماله في الآخرة إذا مات فيصله الدعاء والرحمة والصدقات منهم والعمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهنا مش أي ولد، قال ولد صالح، لأن الولد الصالح هو الذي يدعو، هو الذي لا ينسى أباه، هو الذي ينفق على أبيه هو الذي في الدنيا يعني ينفق عليه ويعطيه ويقوم عليه ويبره ويقضي حاجاته، وإذا مات لا ينسى أباه بالصدقة والمعروف والدعاء. فدائما الأب وهو عايش يوصي الأولاد، يوصيهم بالصلاة، يوصيهم بالصوم، يوصيهم بالصدقة، يوصيهم بالمعاملة الطيبة، بالأخلاق، بالتمسك بدين الله، يوصي البنات بالحشمة، بالحجاب، لأنه مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة، يؤدي الأمانة، ينصح حتى لا يأتي يوم القيامة ويقال ضيعت الأمانة. وحينئذ من وصيته أيضا إذا شعر بقرب الأجل أو كبر في السن يوصيهم بأن لا ينسونه وأن يدعو له دائما، وأن أيضا كذلك يتصدقوا عنه وأن لا ينسوه من الدعاء. ولا مانع أن يكتب في الوصية: أوصيكم بتقوى الله وطاعته وفعل البر والمعروف والثبات على دين الله وفعل الخيرات وهجر المنكرات، أوصيكم بالدعاء لي بالرحمة والمغفرة والتوبة. فهذا خير ما يوصيه الإنسان. ثم إذا كان عنده دين لناس يوصي لي فلان علي كذا أو لي على فلان كذا، وأيضا يوصيهم بالوحدة والاتفاق وعدم الافتراق وقطع الرحم، فيوصيهم أول شيء بطاعة الله والالتزام بهدي الله وكتاب الله وشرع الله، ثم يوصيهم بالدعاء والرحمة، ويوصي بما عنده ما شاء يكتبها أفضل ويتركها لهم، لكن في حياته وهو عايش يربيهم، يربيهم على الدعاء، يربيهم على الاستغفار له، يربيهم على بره، ويربيهم على طاعة الله. أصلا هو إذا رباهم على الخير، رباهم على الطاعة، رباهم على المعروف، يبشر إن شاء الله تلقائيا سيجدهم يدعون له يترحموا لنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الرزاق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على
هالبرنامج. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤال للشيخ، الله يخليك.
نعم.
شيخنا من بعد إذنك، أحيانا إحنا أخوان والوالدة موجودة،
نعم،
يصير بعد المشاكلات بعض الخلافات تطلب مني الوالدة أني أنا لو كان الموضوع لصالحي مثلا أني أتنازل شوية، وأنا أتنازل عن هذا الموضوع بغية رضا الوالدة بس. هل هذا يعتبر بر، ولا أنا أكون أحيانا مش راضي بس راضي عشان ما تزعل الوالدة فقط، وهل هو يعتبر بر ولا يعتبر نوع من النفاق أنه أنا خلص جاوزت عن الموضوع بس في سبيل ما تزعل الوالدة؟ هذا السؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الوالد متوفي والحمد لله، يعني نتصدق ونسوي أعمال خير باسمه أكثر من الوالدة لأن الوالدة بعدها الحمد لله طيبة، هل في شيء من هذا ولا عادي أنه حاليا الوالد متوفي أنه نتصدق باسمه لأنه متوفي نضحي باسمه لأنه يعني متوفي مش موجود؟
نعم.
والوالدة موجودة بس يعني نتصدق بس طبعا نروح للوالد أكثر لأنه متوفي.
إن شاء الله.
هل في هذا الشيء ولا عادي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خد رزاك، حياك الله. حياك الله. نعم. يفضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله بالنسبة لأولي العزم من الرسل، يقول لماذا سموا بهذا الاسم؟
سموا بهذا الاسم لصبرهم وجلدهم وتحملهم في الدعوة وخدمة الإسلام وخدمة دين الله، ولما صبروا عليه على أقوامهم من الأذى، فقد واجهوا من أقوامهم من الأذى والتعب والمشقة في دعوة أقوامهم إلى الحق وعبادة الله، فكان عندهم هذا الصبر والجلد والعزم. والله أوصى نبيه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا الذين من قبله من أخوانه من الرسل، يصبر على أذى المكذبين المعاندين ويصبر على تشويشهم وذيتهم وبلاءهم. هذه وصية لكل داعية، لكل من يشق طريق الدعوة خدمة دين الله، أن يصبر وأن يقتدي بصبر أولي العزم، يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم، وهم سادات الرسل، وسموا بذلك أولي العزم لما كان عندهم من الهمم العالية والصبر العظيم كالجبال الشامخة، ولما كان عندهم من اليقين على النصر والثبات. ولذلك تلاحظون أن أولي العزم واجهوا ما واجهوا من التعب والمشقة أشد من غيرهم. فنوح يدعو قومه 1000 عام إلا 50، وهو صابر عليهم يدعوهم، ومع ذلك يسخرون به ويستهزئون به، وحتى أن حتى أحد أبنائه لم يكن معه بل مات على الكفر. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، تحمل المشاق، صبر في هذا المجال. تلاحظون كذلك موسى واجه فرعون، وما أدراكم ما فرعون، معاند وادعى الألوهية وادعى أنه الرب الأعلى، وطارد موسى ليقتله ويقتل قومه. ولما خسر المعركة مع موسى وأتى بكل السحرة لم يقتنع بأن موسى على حق، بل ازداد شرا وأذى، فحينئذ تعب مع هذا التعب، فعانى مع هذه المعاناة. فكان هذا يحتاج إلى عزم، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل بلا شك. كذلك إبراهيم عليه السلام واجه ما واجه من المشقة والتعب، حتى أنه ألقي في النار، حتى أن أباه عاده، بل هدده بالرجم، واجتمع عليه قومه وكادوا يقتلونه لولا أن الله سبحانه وتعالى نجاه وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، ولا كان يعني يقتل ويحرق، لكن الله عز وجل نصره. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجه كفار قريش، تحدوه العرب والقبائل، اجتمعوا عليه وآذوه، وحتى قرروا قتله لما خسروا معه كل الحجج، وعلموا أنه على حق وأن القرآن كلام الله ليس من كلام البشر. حينئذ خططوا لقتله واغتياله، فأمره الله بالهجرة، فهاجر تاركا دياره وأرض مكة الحرم التي كان يحبها، تاركا كل شيء خلفه، فهاجر وهاجر أصحابه، ثم عانى في المدينة مع الطوائف والمنافقين، عانى معاناة شديدة، فصبر واحتسب. فلذلك سموا بأولي العزم، أي أصحاب الهمم والصبر الكبير العظيم. وهذا أيضا كذلك أمر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أخ عبد الرزاق فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان يقول أجلس مع الوالدة وأخوتي فيقول يحصل بيننا خلاف، فتطلب الوالدة أن أتنازل، ويقول أتنازل لرضا الوالدة، هل يقول هذا من باب البر أو من باب النفاق؟
لا شك أنه من باب البر، بل من كمال البر، أو من كمال البر. نعم، لأن النفس عادة تحب تنتصر للنفس، تحب تنتصر لصاحبها، هكذا جبلها الله. وعادة النفس لا تقبل الضيم والظلم، هكذا خلقها الله. فعندما تعلم الحق لك ومع ذلك تخليه تتركه، لأن مهما يكون سيكون من أمور الدنيا. ثم تطلب بذلك رضا الوالدة، وطلبت رضا الوالدة لأمر الله بذلك من البر والإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلما أنت تتنازل وتصفي الجو وتحافظ على وحدة الأخوة، الأم تستانس. الأب والأم عندما يريان الأبناء على قلب رجل واحد يتزاورون والمحبة بينهم يفرحان. ذلك كم من أب يشتكي لي يقول لي يا شيخ وأنا عايش عيالي مختلفين، بعد موتي ماذا سيحصل؟ يبكي متعب مرهق قلبه، يبكي أن يشوف عياله فيهم عدم وفاق وتشتت. فلما يتفقون يريحون قلب الأب والأم. لما يرتاح الوالدان يرضى الله عنك. لكن ليس معنى تقبل كل ظلم، لا، ممكن تهدأ وتهدي الوضع وتلم الشمل، ثم بعد فترة تكلم أخاك بأنك يعني في هذا ظلمت، أو هذا الحق يعني يتعلق بمصالح أبنائك، صالح عيالك، وأن الضرر لن يقتصر عليك. فممكن مع الأيام والهدوء تستعيد حقك، لكن في اللحظة نفسها ممكن الواحد يهدي ويحافظ على الأخوة والرحم إلى أن يأتي الوقت اللي يعينه الله عز وجل فيأخذ حقه. فهذا من البر ما في شك إن شاء الله، ومن الإحسان للأم، ومن طيب الخاطر. إن كان أمر بسيط، أمر دنيوي، موضوع مال بسيط موضوع، فهذا خير ما تفعله. وثق تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تذكر هذا الحديث دائما، أنك تركت لله، لأنت ليش تبر بالأم؟ طاعة لله. فإذا هذا الشيء وإن تركت لأجل أمك، في الحقيقة تركت لله، سيأتيك خيرا منه. لا يخسر العبد شيئا لله وفي طاعة الله ويتركه الله عز وجل بلا عوض أبدا. لا بد الله عز وجل يعوضه، إما المال يحصل أفضل منه، إما بركة في عياله يبرونه، إما عافية في جسده يجد العافية والصحة، بركة في ماله، بركة في وظيفته، بركة في عياله، يدفع الله عنه مصيبة كبيرة، بلا كبير. هذا كله خير، عوض تعويض من الله للشيء الذي تركه لله. فالله أكرم من العبد، كان العبد كريما فالله أكرم وأكرم. أخيرا أخي العزيز، وصيتي لكم: لا تختلفوا أمام الوالدة أبدا، لا تختلفوا أمامها، خلكم على قلب واحد وابتسامة وضحك وكلام طيب. هي لما ترى الابتسامة على وجوهكم، ولما ترى الكلام بينكم والمودة والمحبة، تفرح وترتاح وتطمئن. تريدون تتناقشون من خلف الوالدة، تتباحثون ولكن بأدب بهدوء. إن كان حصل اختلاف، والاختلاف طبيعة البشر يحصل بين الأخوة بين الأرحام، لكن يكون اختلاف عقلاء، اختلاف حكماء، اختلاف فيه عقل، فيه حسن تدبير، حسن كلام، يؤدي في النهاية إلى الوفاق وإلى المصلحة الطيبة. إن كان الاختلاف بلا عقل ولا حكمة ولا كلام منطقي ولا فهم، سيؤدي إلى شقاق أكبر، فيتسع الخرق على الراقع. أما إن كان الاختلاف بحكمة وعقل عقلية وصبر وكلام طيب بدون تجريح، هذا الاختلاف في النهاية يؤدي إلى الوفاق والتنازل، من هنا قليلا ومن هنا قليلا، يؤدي إلى نفي الخلاف ونفي الافتراق، ويؤدي إلى الوفاق. دائما حاولوا يكون مشاكلكم تناقشونها فيما بينكم بالحكمة، بهدوء، بالعقل. لا يكون أمام الوالدة خصومة ونزاع كبير وتجرحونها وتؤذونها، وتعورون قلبها كما نقول، بل خلكم في وفاق أمامها، والله يجمع قلوبكم، الله يصلح الحال.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أيضا فالشيخ سؤال الأخ عبد الرزاق بالنسبة للوالد، يقول توفي ويقول نعمل له بعض الأعمال الصالحة، ويقول لكن الوالدة على قيد الحياة، فيقول أن الأعمال التي نعملها للوالد أكثر بكثير من الأعمال التي نعملها للوالدة لأنها يقول على قيد الحياة، فيقول هل هذا العمل جائز؟
طبعا جائز، الأب له حق. اليوم مع الأسف كثير من الناس يبر أمه ولا يبر أباه، كأن الأب صار نسيا منسيا، هذا غلط. كما تبر الأم تبر الأب. نعم وصى الشرع بالأم أكثر، ما في شك، لضعفها أكثر، حاجتها أكثر، تعبها أكثر مع الولد، لكن الأب أيضا له حق، ويتعب ويبذل ويحيط الجميع بما يستطيع من النفقة، ويضحي بعمره وبشبابه بقوته، ويتحمل المشقة وربما المذلة لأجل لقمة عيش عياله. قد جعل الله رضا الوالد في من رضاه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة إن رضا الله في رضا الوالد، فلابد نعمل له وندعو له. والبر للوالدين بحسب الحاجة، الأم الآن عايشة، طيب نعمل لها؟ نعم، نوديها، نقضي حاجاتها، نكون معها في مرضها، في صحتها، ننفق عليها، نعطيها، نزورها، نتصل بها، نصلها إلى آخره، هذا كل عمل طيب. نجمع لها مال بحيث نبني لها مسجد، نجمع لها مال بحيث تحفر لها بئرا وهي حية وتبني لها مسجدا وهي على قيد الحياة، هذا كل بر وعمل خير مع الأم. أنت لما تدعو لأمك وهي حية عمل خير، في صلاتك تدعو لأمك بالعافية والصحة والمغفرة وحسن العمل وحسن الخاتمة، أليس هذا عمل خير؟ بلى. تنفق عليها عمل خير، مرضت وديتها للمستشفى عمل خير، اتصلت فيها تسلم عليها عمل خير، احتاجت قضاء حاجة رحت قضيت حاجتها عمل خير، هذا كل خير وبر. طيب الأب ميت، أيوة أيضا نعمل له خير، نتصدق عنه عمل خير، ندعو له عمل خير، نعمل له وقف عمل خير، نستغفر له عمل خير. الأضاحي لما يموسمها أنه يشارك الأب بالنية مع ضاحينا أنه عنه وعنه، فيصله إن شاء الله الأجر. وأكثر ما ينفع الميت الدعاء الصدقة، فنعمل للوالدين جميعا وكل واحد بحسب حاجته وقدرتنا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نريد نصيحة لمن يستعجل في الصلاة ولا يؤديها كما ينبغي.
لابد من الصلاة، لابد من فيها مراعاة أمرين. الأول عدم الاستعجال، عدم الاستعجال فيها وعدم الطمأنينة، لابد من مراعاة أن يكون فيها الطمأنينة، لأن الطمأنينة وأداء الأركان بشكل صحيح ركن من أركان الصلاة. إذا لم يكن فيها طمأنينة سريعة لم تصح. وليس المقصود مجرد ركوع وسجود، لا، المقصود تتعبد لله وأنت تشعر أنك تتعبد لله، فإذا دخلت في الصلاة ما تحب تخرج منها، بمعنى تعبد الله وأنت تتلذذ بهذه العبادة وأنت خاشع لله. فإن لم يكن فيها طمأنينة لم تصح، وهذا جاء في حديث المعروف عند أهل الحديث بالحديث المسيء صلاته. دخل المسجد رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه، لكن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى من قبل، يعني سريع، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح وصلى نفس الصلاة، فرجع فسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل بعد ذلك والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، يعني هذا اللي عرفه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك ثم من القرآن يعني، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني شوف هذا الطمأنينة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بين السجدتين. قال لا وافعل أو ثم افعل أو ففعل ذلك في صلاتك كلها، فكلت حتى تطمئن الطمأنينة. من هنا أخذ الطمأنينة في الصلاة ركن، فهذا مهم، خاصة الإمام لابد يعطي الناس فرصة يقولون الأذكار، لابد يعطي الناس فرصة أن يقرأوا. بعض الأئمة يستعجل في الركعة الثالثة حتى أن المصلين لا يستطيعوا أن يقرأوا الفاتحة، يعطيهم فرصة. فهنا معنى الطمأنينة، في المقابل الإطالة الكثيرة اللي فيها مشقة على الناس، وهذا الذي جاء فيه حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، لا يطيل عليهم الإطالة الشاقة المتعبة، فإن خلفه المريض وذو الحاجة ومن هو لا يستطيع الإطالة. لكن عندما يصلي الإنسان لنفسه يطيل، لا ليس في ذلك إشكال، يطيل الركوع والسجود والقراءة. لكن ليس الصلاة مجرد أنك تركع وتسجد وتأديها وينتهي، هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واللي سماه نقر الديك ومنهي عنه. هذا هي النصيحة. وكلمة أخيرة، ننتبه لمن يستعجل في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، فسدت فسد سائر عمله. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نحن كبشر هل مسيرون أو مخيرون؟ لذلك يقول هل نحن مسؤولون عما نفعل؟ إلى آخر فضل الشيخ، يعني سؤال طويل، لكن فضل الشيخ يعني باختصار كيف نرد على أيضا من يقول مثلا نعمل السيئة والصالحة كلها كتبت قبل خلقنا؟
صحيح، كتبت قبل خلقنا ما في شك، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ما سيكون إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن الله أيضا أعطاك إرادة وأعطاك قدرة على الاختيار، بمعنى أن الله لما كتب في اللوح المحفوظ أنك شقي أو ستعمل أعمال سيئة وستدخل النار لم يجبرك على ذلك، لا، هاي عقيدة الجبرية وهذا خطأ. ولما كتب الله لك في اللوح المحفوظ أنك من أهل الجنة ستعمل أعمال أهل الجنة فأنت ميسر لما خلقت له، ليس معناه أن يجبرك على عمل الخير، أنت اخترته. لذلك نشوف أشخاص، شخص مثلا غير مسلم اختلط بالمسلمين أسلم، الله يعلم في قلبه من الخير لذلك أتى به فأسلم، وشخص آخر بقي سنين ولم يسلم، هل أحد جبره؟ لا، هو اختار هذا الطريق. واللي أسلم أحد جبره؟ لا، هو اختاره لما رأى من الحق ولم يعاند. كذلك الأنبياء يوم يدعون أقوامهم، إذن العاصي عندما يعصي، عندما يشرب الخمر، عندما يزني، عندما يكفر، عندما الله لم يجبره، معنى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ سيفعل هذا هذا من باب إقامة الحجة عليه، لأن الله يعلم أعمالنا قبل أن تكون وقبل أن نخلق، يعلم أعمالنا، لكن يعطي الإنسان فرصة لأن يعمل الخير ويتوب، أعطاه الإرادة، لم يعمل أقام الحجة على نفسه. فلا يحتج بالقدر قبل الفعل. ما يقول الشخص لما تسأل ليش تشرب الخمر أو تفعل حرام، يقول آه مكتوب علي. طيب نقول له أيضا لا تعمل، لا تذهب للعمل، لا تبحث لك عن وظيفة، أقول إذا رزقي مكتوب سيأتي. هل أحد يفعل هذا؟ الجواب لا، يخرج من الصبح لوظيفته ولعمله، وما قال إن ذا الرزق مكتوب بأي البيت. طيب ليش؟ يقول لابد من السعي والأخذ بالأسباب. أيوة كذلك في الطاعة، لابد من السعي والأخذ بالأسباب. أنت لا تعلم ماذا مكتوب لك في اللوح المحفوظ، فالشخص اللي يعمل المعصية يقول هذا مكتوب علي. أنت إيش دراك أنه مكتوب عليك أنك تكون عاصي أو تكون من أهل النار؟ أنت لا تعلم. هذا شيء قضاء وقدر ينكشف فيما بعد. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن تعمل وأن تجتهد وأن تبذل وتأخذ بالأسباب، لأنك لا تدري ما هو الذي مكتوب لك، وما كتب فبعلم الله لإقامة الحجة عليك وليس لجبرك على هذا. المسألة فيها تفصيل أكثر، كل وقت ضيق، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.